أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين، ثم الصلاة والسلام على السراج المنير والعبد البشير الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد، وعلى ابن عمه ووصيه يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. حضرات المستمعين الأفاضل، في الحلقة الماضية المهدوية في الرؤية العلوية، رؤية تطابق القرآن الكريم والسنة النبوية. إن القرآن الكريم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ويقول كذلك في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وبهذه المقدمة القرآنية نواصل حديثنا حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الأفاضل، إن العقل البشري وبظهور الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف يتحرر من الاختلاف والتشتت ويرقى إلى سامي المراحل مزدهرا متفتحا. وتزامنا مع التحول الاجتماعي المهم في عصر الظهور، فإن الحقائق الدينية والتعاليم الإلهية يبدو جمالها وضاء أكثر فأكثر، وما ذلك إلا لأن العدل يقهر الظلم والقسط ينهي الجور في ظلمات الدجور. ويدلنا كلام لأمير المؤمنين علي عليه السلام أن المهدي عليه السلام ينير الأرض بنور القرآن ويعم الإيمان الناس أجمع، وفي ظلال دولته المباركة لا يبقى كافر إلا وآمن، ولا فاسق إلا وصار من الصالحين. ولا حاجة إلى القول إن حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حكومة عالمية تستفيء بأفياء القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. ويقول مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين في الخطبة 38 من بعد 100 من خطب نهج البلاغة التي اختارها وجمعها السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، يقول: يعطف الهوى على الهدى إذا عطف الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن إذا عطف القرآن على الرأي، ومنها حتى تقوم الحرب بكم على ساق باديا نواجذها مملوءة أخلافها حلوا رضاعها علقما عاقبتها. وتقرأ عزيزي المستمع في هذا النص العلوي المبارك أيضا: وتلقي إليه سلما مقاليدها فيريكم كيف عدل السيرة ويحيي ميت الكتاب والسنة. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. مستمعينا الأفاضل، يفيدنا كلام لعلي عليه السلام أن الناس يلتفون من حول راية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يبايعونه ويبايعون دولة الحق والعدل معه. لكن في كلام أمير المؤمنين عليه السلام إيماءات وإشارات كذلك إلى حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ومكوناتها. ويصف علي عليه السلام أنصار الإمام المنتظر سلام الله عليه بأنهم المؤمنون والصالحون الذين لا يخشون في الله لومة لائم. وهؤلاء الصفوة من رجال الإمام المنتظر هم المتميزون بالبسالة والشجاعة. إن أرادوا قلع جبل من مكانه تمكنوا بإذن الله. ومن خصائص أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما بينها علي سلام الله عليه أنهم أهل القرآن وأهل الفلاح والنجاح في طاعة الله ورسوله وإمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف دوما. أجل إن رجال الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هم رجال الإصلاح، لأن دولته المقدسة هي دولة الإصلاح. أما سلاح أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهو ليس السيف لوحده كما يحاول البعض أن يقول في النصوص العلوية الشريفة، ما يشير إلى أن العلم والتقوى هما سلاحان أساسيان في دولة العدل الإلهي ودولة الحق والقسط. وإن دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي دولة الإسلام الحقيقي، الإسلام الناصع الذي غيبته دهور الظلم والتعسف والإجحاف والجور. نعم حضرات المستمعين الأفاضل، إن حلم البشرية في الحكومة المهدوية لا بد أن يتحقق في يوم من الأيام، لأن هذه الحكومة الفاضلة هي وعد الله ووعد الله حق، وإليها أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن حضرات المستمعين الأفاضل، حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي حكومة عالمية فيها يعيش الناس الهدوء والاستقرار، فلا حروب ولا نزاعات، وفيها تتحسن أحوال الناس المعاشية حتى حيث تخرج الأرض كنوزها وتنزل السماء بركاتها. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لحضراتكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإذا قيل ختام الكلام مسك، فنحن نقول مسك ختام هذه الحلقة هذا الدعاء الشريف: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. نسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 12:21 نقدم إليكم من الواقع، أما كلام الأمير أمير الكلام فتستمعون إليه عند 12:37. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:42، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، أما الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان تستمعون إليه عند 1:52. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم الواحة الأدبية. عند 12:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة، أما عند 3 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية في رعاية الله وحفظه.
Thank you. من الواقع.
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحزنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع،
قصة من واقع الحياة،
يأتيكم كل أسبوع.
صديقي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة من الواقع. نقدم لكم في هذه الحلقة قصة بعنوان زوج الأم. كنت أسأل أمي دوما عن أبي، وهي تجيبني أنه قد سافر إلى بلد بعيد ولا أدري متى يرجع. أمي كانت تحبني جدا، إنها كانت تودعني في رياض الأطفال لتعمل من الصباح إلى المساء من أجلي، لكني كنت أشعر بحاجة ماسة إلى أب حنون. كان عمري 7 أعوام حتى جاء رجل إلى بيتنا وتزوج أمي بعد فترة. ظننت في بداية الأمر أنه أبي، لكني فهمت من كلام الجيران الذين كانوا يحسبون زوج الأم عفريتة أنه ليس بأبي بل زوج أمي الثاني. قل اهتمام أمي بي، فثارت في نفسي أحقاد لزوجها الجديد، فكنت أترك البيت وأرجع إليه متأخرة. كان زوج أمي رجلا حنونا، وينصحني بلطف فائق ويحذرني من الأعمال السيئة وأصدقاء السوء، لكني لم أكن أهتم بكلامه وكنت أعمل خلاف نصائحه لإزعاجه. كنت أشعر بعض الأحيان بألم في أضلاعي، لكني لم أكن أهتم به. ذات يوم كنت أدرس في غرفتي، فإذا بألم شديد دار في جوانحي وشحب لون وجهي. كنت أتلوى من شدة الألم حتى دخل زوج أمي، ولما رآني في تلك الحالة سألني قلقا: هل حدث شيء يا بني؟ لكني لم أجبه، فسكت وتنهد ثم اشتد ألمي وتأوهت فلم يطق ذلك وذهب بي إلى المستشفى. قال الدكتور:
إن في كليتيك التهابا ولا بد من عملية جراحية لتعويض إحدى الكليتين.
أهدى زوج أمي كليته لي، فشفيت وعزمت أن أعتذر منه لإساءاتي الكثيرة له، وأن أشكره على تضحيته الكثيرة من أجلي. ولما فعلت ذلك احتضنني وقال لي: أنا كنت أحبك والآن أحببتك أكثر. مضت السنون وأنا أعيش عيشة راضية مع أمي وزوجها، حتى عبست الحياة في وجهي بوفاة زوج أمي في حادث تصادم سيارة، فبكيت على فراقه بكاء شديدا. فتحت صندوقه الخاص بعد وفاته ووجدت فيه رسالة لي، جاء فيها: أهلا بك يا بني شهرام، إنك تقرأ هذه الرسالة بعد وفاتي، لكني كنت أود لو تعرف حقيقة، حقيقة أخفيتها لصالحك ولم أقلها لأحد. إني وزوجتي الأولى وولدي أميد كنا نعيش عيشة مفعمة بالفرح والسرور، لكن هذه الحياة لم تدم طويلة، فتوفيت زوجتي في حادث تصادم سيارة. كان عمر ابني آنذاك 2، فسألت عجوزا من جيراننا أن تحتفظ به. كلفتني الشركة بعد مدة أن أسافر إلى جنوب البلد، فأودعت ابني عند العجوز وذهبت. ولما رجعت من السفر قالت العجوز: إن ابني قد توفي بسبب الحمى، وكلما طلبت منها أن تريني مقبرته لم تهدني إليها، واعتذرت بأنها عجوز ولا تتذكر مكان المقبرة. مضت الأيام، ذات يوم نادتني العجوز وكانت تقضي اللحظات الأخيرة من عمرها، واعتذرت مني وقالت إنها قد باعت ولدي لامرأة وقالت اسم المرأة وشغلها. بحثت كثيرا حتى وجدت ولدي، واكتشفت أن المرأة أرملة، فاقترحت عليها الزواج بعد أن يئست من أخذ ولدي منها، إذ كانت العجوز قد ماتت، فتزوجت منها. شهرام العزيز، شهرام العزيز، إنك ولدي أميد، الرجل الذي كنت تحسبه زوج أمك الثاني. أنا أبوك، أنا أبوك، والمرأة التي كنت تحسبها أما لك هي زوجة أبيك. لكن لا تنسى أن هذه المرأة التي أحبها كثيرا تحملت من أجلك صعوبات كثيرة، فألطف بها وأحببها. أبوك المحب لك. صديقي العزيز، كانت الدموع تسيل من عيوني، فذهبت إلى أمي وسألتها هل هي أمي الحقيقة أم لا. امتنعت عن الجواب في البداية، لكنها اعترفت بذلك لما رأت رسالة أبي، فقالت: نعم يا بني، لقد اشتريتك من العجوز، ولكني أحبك كثيرا. وأطلقت العنان لعينيها بالبكاء. فقلت لها وأنا أكفكف دموعها: يا أمه، إني أيضا أحبك، وليس سؤالي إلا لمعرفة الحقيقة. فاحتضنتني وقالت: ما أكرم أباك. أعزائنا المستمعين، نشكركم لهذه المتابعة الجميلة. إلى ملتقى قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه.
Loading. تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين لو تسألين انت تلقين الجواب ليش أكد الله في لبس الحجاب انت مثل الجوهر حافظ عليك من عيون الناس احنا محجبيك لو قلت المن تتحشميك بزهرة وزينب تتأسين بزهرة وزينب تتأسين لو قلت المن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين لو قلت المن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين ديني يأمرني ويأكد للنبي الله المن جعل جنات وسعير من نصيب النار طبع السافرات وبالجنان نشوف بس محجبات بحجابك ما قرور العين بحجابك قرور العين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن قلت المن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين لو قلت المن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن العين
أخذ ويا أعمى وعن الرسول أبت عين حجابها زيل البتول أعمى قالها وهاي متوضحة الظروف تقل لا عين الله يا طه تشوف هذا المبدأ هذا الدين زهرة وزينب تتأسين زهرة وزينب تتأسين تتأسين
لو قلت المن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين لو قلت المن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن
حسين من وصل عقيلة وقلبنا لا تشقي جيب يختي ولا خيمه كان مو قصد العقيلة بهالنداء راد هذا الصوت تفتهم النساء سلتفتين اللي تحسين يا بزهرة وزينة تتأسين بزهرة وزينة تتأسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، وها هو الآن عالق مع صاحبه في شبكة ألغام وقد ضل الطريق. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد عباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكون على علم بخرائط شبكات الألغام. أكثر من مرة كان عباس يودع أحمد قائلا: وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري، قل لي وداعا. وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال هتف عباس فجأة قائلا: أحمد، بشرى سارة، لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو ولا نتجه صوب الإيرانيين. فقطعه أحمد بعد أن أخذ نفسا عميقا: لما إذن أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟ أجاب عباس مرتبكا: تفاءل بالخير أرجوك، سنصل إن شاء الله. وهكذا واصل السير، وكانا يفترشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا. كان أحمد يقول: لنبقى متباعدين فينجو أحدنا. فيجيبه عباس بإصرار ومرح: لا، سأبقى بقربك إذا انفجر لغب أرافقك إلى العالم الآخر. أحمد، ما رأيك بمرافقتي؟ ويتضاحكان بألم ثم يتابعان السير حتى شق الفجر، فإذا هما في صحراء قاحلة جرداء ليس فيها سوى الرمال وتلال من الأتربة الجافة والأشواك وكتل الصخور، ومعها أصوات من بعيد للقنابل والصواريخ وأحيانا الطائرات المقاتلة والحوامة. تمتم أحمد مبديا استياءه: صحراؤك المحيط لا حدود لها، لعلنا سنبقى نتخبط على غير هدى ودون جدوى. كان ذلك اليوم شديد الحر، توسطت خلاله الشمس لاهبة لاذعة، وزاد الطين بلة نفاد ما كان حمله من ماء وطعام. وإذ قال أحمد: لقد نفد مائي وطعامي، ولعلها تنفد لحظات عمري. فقطعه عباس باسما: هذه آخر شربة معي، اشربها، وتلك آخر كسرة خبز، خذها. لا، العدل سيد الأحكام، نقتسم ما لدي مناصفة. أجابه أحمد مبتسما: لا، اشرب ماءك وكل كسرة خبزك، جسمك نحيل لا يحتمل مثلي، أنا خائف عليك. وبقي على هذه الحال حتى جن الليل الذي كان يخرق ظلامه وسكونه وميض القصف المتبادل، حيث هتف عباس قائلا: أحمد، لنتوقف، لما العجلة؟ فسهرا على بريق النجوم حتى أخذهما السبات وغرقا في خضم الظلمات حتى فجر اليوم التالي، ثم واصلا سيرهما حتى أنهكهما التعب والعطش واشتعل فيهما أوار الحر، فالشمس لم تكن لتفارقهما للحظة. هتف عباس: أحمد، لم أعد قادرا على مواصلة المسير، لقد خارت قواي. صدقت حين قلت إن بنيتي ضعيفة. حمل أحمد بندقية عباس وتأبطه من ساعده وهو يحاول أن يبث فيه النشاط، فقال: تسلح بروح العزيمة والإرادة، لا تستسلم للضعف، أنت قوي وجريء، هيا يا بطل. ولم يكن أحمد نفسه في وضع يحسد عليه. أحس عباس بالإعياء الشديد فتوقف وهتف: أحمد، اتركني هنا لمصيري واذهب لوحدك إلى إيران، لم أعد قادرا على الحراك. اعترضه أحمد بصوت مفعم بالحنان: لا، لا أتركك، بل نمضي معا. وحمله على ظهره فسار به مسافة قليلة حتى وصلا إلى تل صخري قاتم اللون، فاحتميا بظله من الشمس الحارقة. غطى عباس في غيبوبة حيث أغمض عينيه وصمت، وكانت قسمات وجهه تتوهج بحمرة غريبة، وكان يرتعد كالغصن اليابس في مهب الريح يكاد ينكسر. ارتمى أحمد إليه يمسح وجهه وشعره بيديه ويهزه من كتفيه برفق ويناديه وبدأت دموعه تسيل على خديه وهو يقول: يا الله، ماذا أفعل له؟ إنه ينزلق من بين يديه. فجأة فتح عباس عينيه وتمتم: أحمد، قلت لك أتركني أموت هنا واذهب لوحدك، أنج بنفسك، دعني، قد بدأ مصيري. وأغمض عينيه لحظة ثم فتحهما ليقول وهو يبتسم بصعوبة: هل تذكر مرة حين كنا في المدرسة المتوسطة وقد أدخلت معي إلى الصف ضفدعا وكان عندنا امتحان في درس الجغرافيا، وأفلت الضفدع وتحول الصف إلى ضحك وصراخ وزعيق من الطلبة؟ أتذكر أنك كنت الوحيد الذي يعرف من أدخل الضفدع إلى الصف؟ وحين قرر المدرس أن يعطي جميع الطلبة صفرا إذا لم يعترف الطالب الذي أدخل الضفدع إلى الصف، فقمت أنت وحملت القضية عني وقلت بشجاعة وخجل: إنك أنت صاحب الضفدع. ابتسم أحمد بمرارة وهو يقبل عباس: أجل، أتذكر يا صاحب الضفدع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
Thank you. الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أننا عازمون على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. وكتب عراقشي في تدوينة له عبر منصة إكس: لقد قررنا مع الطرفين العماني والأمريكي ولأسباب فنية ولوجستية تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات، مضيفا أنه لم يحدث أي تغيير في إرادة طهران للتوصل إلى حل تفاوضي. شنت الطائرات الأمريكية فجر اليوم 3 غارات على العاصمة